بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أحمد بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم شرب السم والتداوي بالسم وما يخاف منه من الموت أو استمرار المرض والتداوي بالخبيث كالخمر وكلحم ما لا يؤكل وكالمستقذر. معقودة لبيان حكم شرب السم، هل يجوز شرب السم والتداوي بالسم وما يخاف منه من الموت أو استمرار المرض والتداوي بالخبيث كالخمر وكلحم ما لا يؤكل كالخنزير والميتة وكالمستقذر كالحيات والمستخبثات. أما شرب السم فإذا شرب السم قتل نفسه فعليه الوعيد الشديد، وقد يستعمل الشيء اليسير منه إذا كان فيه نفع، ومن ذلك وقد ذكر الحافظ أثرا رواه ابن أبي شيبة أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له: احذر السم، لا تسقيه العاجب. فقال: أتوني به. فأتوا به فأخذه بيده ثم قال: بسم الله، واقتحم فلم يضره. قال لعل المصنف رمز إلى أن السلام من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد، فلا يتعسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه. المقصود أن شرب السم إذا شرب السم وقتل نفسه فعليه الوعيد الشديد والكبيرة من كبائر الذنوب. أما التداوي بالسم إذا كان الشيء يسير، إذا كان شيء يسير وجعل مركب أدوية ولا يضر، هذا شيء آخر. والتداوي بالخبيث المحرم كالخمر كلحم ما لا يؤكل كالمستهزئ لا يجوز. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يضعها داء، فقال الدواء، قال: إنها داء وليست بدواء. ذكر حديث أبي هريرة في من قتل نفسه بالتردي من جبل أو بتحسس السم أو قتل نفسه بحديدة، وأن عليه وعيد الشهيد، وأنه جاز من جنس عمله، فمن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم تردى فيها خالدا مخلدا أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، في أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس عمله، من ترد من جبل ترد في نار جهنم الجبل، من تحسى سما تحسى في نار جهنم، من قتل نفسه بحديدة يجأ بها بطنه في نار جهنم. وهذا التخليد لأهل المعاصي عند العلماء وعند أهل السنة على وجهين، قالوا خالدا مخلدا فيها، أحدهما أن هذا في من استحل هذه المعصية وهذه الكبيرة، فمن استحل قتل نفسه أو استحل قتل غيره فهو كافر مخلد في النار، لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة، استحل قتل النفس بغير حق سواء قتل نفسه أو قتل غيره كفر. الثاني إذا لم يستحل قتل نفسه ولا قتل غيره ثم قتل نفسه أو قتل غيره، فعلى لأمور ضايقته، فقتل نفسه لأن الحياة ضاقت عليه، فالمراد بالخلود هنا البكس الطويل، حتى ولو جاء التأبيد خالدا مخلدا مؤبدا فيه، ولو جاء التأبيد، لأن الخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهاية له وهو خلود الكفار، وثاني خلود مؤمد له أمد ينتهي إليه وهو خلود العصاة، والعرب تسمي المكث الطويل خلودا، قال الشاعر أقام فيها فأخلدا، ويدل على ذلك أن أصحاب الكبائر تقام عليهم الحدود ولو كانوا كفارا لقتلوا، فالزاني إما أن يقتل بالجلد إما أن يقتل بالرجم أو يجلد إذا كان بكرا، والقاتل عمدا يخير أولياء القتيل بين القصاص وبين الدية وبين العفو، ولو كان القاتل كافرا والزاني كافرا لا يجب قتلهم على كل حال. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص في الصباح بسبع ثمرات، قال من استضحى بسبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك لا سمر ولا سحر، سبق هذا الشاهد قول لم يضره سمر ولا سحر، وهذا من التداوي ومن العلاج قبل وقوع الشيء، قبل وقوع المرض، قبل وقوع المرض. الصبح بها يعني أكلها في الصباح على الريق، والعجوة لها خصوصية في الحديث الآخر كما سبق ما بين لابتيها يعني المدينة. إذا شرب السم لا يجوز أن يشرب السم ولا أن يقتل نفسه، أما التداوي به الشيء اليسير إذا كان مركب مع أدوية فلا بأس به، أما التداوي بالخبيث فلا يجوز كالميتة والخنزير والخمر وغيرها، كذلك المستخبثات كالحيات وغيرها فلا يجوز. نعم.
باب ألبان الأتن.
الأتن، الأتن جمع إتان، الأتن يعني الحمير، جمع أتن والمفرد أتان حمار. نعم.
عفى الله عنك. باب ألبان الأتن. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشام. وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: وسألته: هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ فقال: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن
فلا يرون بذلك بأسا
بدون بها.
نعم عندك بها.
نعم
يتداون بها قبله يتداون بها فلا يرون بذلك بأسا. نعم
عفوا. قد كان المسلمون يتداون فلا يرون
بها هنا بها
بها
فلا يرون. تأتي هنا عندك تقديم وتأخير بها بعد يتداون. نعم
يعني يقولون تكرار عفوا. قد كان المسلمون يتداون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكل كل ذي ناب من السباع.
هذه الترجمة معقولة لألبان الأثن يعني ألبان الحمير. الأثن جمع عتان، عتان والأتان هو الحمار. فألبان الأثن يعني الحمير. الحمير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في يوم خيبر، وأمر مناديا ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فألبانها حرام، فلحوم الإبل ولحوم الحمر الحمير وهي الحمر الإنسية والأهلية محرمة، وكذلك ألبانها من باب أولى. إذا حرم لحمها حرم لبنها، وكذلك بولها نجس يكون نجس. أما العرق فإنه مما تعم به البلوى إذا ركبها الراكب ثم علق، وكذلك سؤرها إذا شربت من الماء فلا ينجس. أما ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل فإن لحومها حلال وألبانها حلال وبولها وبولها وأرواثها طاهرة، خلافا للشافعية الذين يرون أن نجاسة أبوال الإبل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرميين الذين استخفوا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل من ألبان الإبل وأبوالها، ولم يأمرهم بغسل أفواهها، فدل على أن أبوالها طاهرة. أما الحمير فهي لحومها محرمة وأبوالها نجسة وألبانها نجسة أيضا. وكان المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم، قال: باب ألبان الأسن، يعني هل هي محرمة أو حلال. كان أشار إلى خلاف المالكية، المالكية يرون حل ألبان الحمير، وهذا قول مرجح ضعيف لا وجه له. فالمؤلف ما جزم بالترجمة، الأصل يقول: باب تحريم ألبان الأثم، لكن لم يجزم مراعاة للخلاف خلاف المالكية. والصواب أن ألبانها محرمة نجسة، وقول بحلها قول ضعيف مرجوح. ذكر حديث أبي ثعلبة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. ذكر له طريقان، طريق أبي إدريس الخولاني هذا الأول. لها النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل كل ذي ناب من السباع من السبع، واللفظ الثاني نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فالحديث دليل على تحريم كل ذي ناب من السبع. يشمل الأسد والفهد والنمر كله لعب، والكلب له لعب، والقط أيضا الهر له لعب، كل هذا محرم. ولا يستثنى إلا الضبع، الضبع له لعب لكن يستثني. وكذلك كل مخرب من الطير أيضا محرم، هذه القاعدة، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير. والفيل كذلك له ناب فيكون محرما، الفيل والأسد والنمر والفهد والقط والكلب والذئب، جميع الحيوان كلها لها ناب إلا الضبع. وأما مرارة السبع فأيضا كذلك تحرم مرارة السبع، أي دليل على تحريم مرارة السبع، وإن توقف فيها الزهري. الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل يونس عن مرارة السبع فقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. هذا في ألبان الأسن. مرارة السبع محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومرارتها منها، مرارتها منها، مرارة السبع من السبع. الحديث دليل على تحريم كل ذي ناب من السباع، فالسبع محرم ومرارته منه جزء منه، فدل الحديث على تحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم مرارة السبع لأن مرارة السبع من السبع. وأما أبوال الإبل فهي طاهرة، ودليل حديث العرانيين الذي أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على طهارة أبوال الإبل خلافا لمن الشافعية الذي يرون نجاستها، واستدلوا بعموم النهي عن البول عموما، قال هذا عام يشمل الإبل وغيرها، لكن قال هذا عام وهذا خاص، والخاص خاص العام. وأما ألبان الحمير فتوقف فيها ابن شهاب لما سأله يونس، قال فأما ألبان الأسن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. لم يبلغ الزهري أمر ولا نهي، لكن بلغ غيره تحريمها، فكونوا توقف لا يدل على أنه على أن غيره متوقف، هو توقف لأنه هذا مبلغ علمه، لم يبلغ الزهري أمر ولا نهي، لكن بلغ غيره تحريمه، والصحيح أنها محرمة لأن الله حرم لحومها، وإذا حرم اللحم حرم ما ينشأ عنه من اللبن، الله حرم لحومها وإذا حرم اللحم حرم ما ينشأ عنه، هو نشأ على اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادى ينادي في خيبر إن الله ورسوله ينهاكم عن ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قد كان الناس في بعض العامة يتداوون بلبن الحمار من الكحة في كحة شديدة يسمونها الشهاقة، الشهاقة يشهق من شدتها، يتداوون بلبن الحمير. الشاع بين العامة هذا أنه يحلب لبن الحمار وإذا شربه زالت الكحة الشديدة اللي يسمونها الشهاقة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالحرام، وقال يا عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، كما أنه لا يجوز التداوي بالنجاسة، بعضهم يتداوى أيضا بالنجاسة بالبول يجعلها قطرة في العين لبعض الأمراض أيضا كذلك دواء بالنجاسة. أما الوضوء قد كان الناس يتداون بها يرون بذلك بأسا. وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأثم؟ معلومة لا تشرب ولا يتوضأ بها فهي نجسة. ألبان الحبير لا يتوضأ بها ولا تشرب. نعم. ما يؤكل لحمه لا قوله طاهر فضلاته كلها طاهرة غنم والإبل والبقر والحمد. نعم نعم جاء النهي عن الصلاة عليه لا يصلي عليه الأعيان الأعيان ووجهها لا يصلي عليه ويصلى عليه سائر الناس وادعى له زجر له. نعم
باب إذا وقع الذباب في الإناء. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن قتيبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنين ومولى بن زريق مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
نعم هذا الحديث في الذباب وإشهاد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ففي الحديث إرشاد لمقابلة الداء بالدواء وذلك بأن يغمس الذباب كله في الإناء الذي وقع فيه ثم ليطرحه. وذكر بعض العلماء أنه يتقي بجناحه الأيسر يضع جناحه الأيمن ويرفع جناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء فهو يضع جناح ويرفع جناح يضع جناحه الأيسر الذي فيه الداء على الطعام والشراب ويرفع الجناح الثاني الأيمن الذي فيه الشفاء فيغمس فإذا غمس صار الشفاء يقابل الداء فزال محذور. أما إذا لم يغمس بقي الداء ولم يأتي ما يقابله. وهذا في علم من علام النبوة فإن الطب الحديث اكتشف الآن هذا فكان في هذا علم من علام النبوة ومن دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس يوقع ما لا نفس له سائلة فيه فالذباب ليس له نفس سائلة ليس فيه دم فلا ينجس مثل الذباب والصراصير وما أشبهها هذه كلها ليس لها والخنافس فهذه ليس لها نفس سائلة ما فيها دم فإذا وقعت في الماء القليل فلا ينجس لأنه يعني لا ليس لها نفس سائلة. كذلك الذباب والبعوض. نعم كلام الشيخ قوله باب إذا وقع الذباب
عفى الله عنك في الإناء الأول ولا الثاني
أول الشيخ
قوله باب باب إذا وقع الذباب في الإناء. الذباب بضم المعجمة وموحدتين وتخفيف. قال أبو هلال العسكري الذباب واحد والجمع ذبان كغربان، والعامة تقول ذباب للجمع وللواحد ذبابة
وذبان، يعني ذباب وذبان كغراب وغربان، ذباب على وزن غراب وذبان على وزن غربان، وسمي ذباب لكثرة حركته واضطرابه.
الذباب واحد والجمع ذبان كغربان، والعامة تقول ذباب للجمع وللواحد ذبابة بوزن قرا بوزن قرادة، وهو خطأ. وهو خطأ، وكذا قال أبو حاتم السجستاني إنه خطأ. وقال الجوهري الذباب واحدة واحده ذبابة ولا تقل ذبانة. ونقل في المحكم عن أبي عبيدة عن خلف الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأ، وحكى سيبوي في الجمع ذب، وقرأته بخط البحتري مضبوطا بضم أوله والتشديد. وعن عتبة بن مسلم مولى بني تميم هو مدني وأبوه يكنى أبا عتبة، وما لعتبة في البخاري سوى هذا الموضع. وعن
الصفحة أول الصفحة اللي بعد قوله في أن في أحد الجناحين صفحة 50 السطر الأول
أفرمان. قوله في إحدى جناحيه في رواية أبي داود فإن في أحد، والجناح يذكر ويؤنث، وقيل أنث باعتبار اليد، وجزم الصنعاني بأنه لا يؤنث وصوب رواية أحد، وحقيقته للطائر ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله واخفض لهما جناح الذل. ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، ولم يقل في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، ولكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر، فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء، والمناسبة في ذلك ظاهرة. وفي حديث أبي سعيد
بعده 10 أسطر، واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس.
واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه. ووجه الاستدلال كما رواه البيهقي عن الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه، لأن ذلك إفساد. وقال بعض من خالف في ذلك لا يلزم من غمس الذباب موته، فقد يغمسه برفق فلا يموت، والحي لا ينجس ما يقع فيه، كما صرح البغوي باستنباطه من هذا الحديث. وقال أبو الطيب الطبري لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة، وإنما قصد بيان التداوي من ضرر الذباب، وكذا لم يقصد بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل والإذن في مراح الغنم طهارة ولا نجاسة، وإنما أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الإبل دون الغنم. قلت وهو كلام صحيح، إلا أنه لا يمنع أن يستنبط منه حكم آخر، فإن الأمر بغمسه يتناول صورا منها أن يغمسه محترزا عن موته كما هو المدعى هنا.
آخر جملة في الصفحة. وقال الخطابي آخر السطر الأخير آخر السطر في الصفحة وقال الخطابي تكلم على هذا
وقال الخطابي تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له، فقال كيف يجتمع الشفاء والداء، كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب؟ وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدح وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء؟ وما ألجأه إلى ذلك؟ قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة، وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قوى الحيوان. وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه، وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها وأن تكسر الحبة نصين لئلا تستنبت، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحها وتؤخر آخر. وقال ابن الجوزي: ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها، والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم، والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر. وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعة، وهي بمنزلة السلاح له، فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه، فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء، فتتقابل المادتين فيزول الضرر بإذن الله تعالى. واستدل بقوله: ثم لينزع، على أنها تنجس بالموت، كما هو أصح القولين للشافعي. والقول الآخر كقول أبي حنيفة أنها لا تنجس، والله أعلم.
نعم، صونها لا تنجس، لا ليس لها مسائلة. نعم، بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. لا، هذا الذباب هو اللي أخبر فيه رسولنا فيه الشفاء. دقيقة، ذكرنا يغمس يحتاج. يمكن على سفائل في التنجيس يعني، لا في الغمس. الغمس ما يغمس. نعم، في التنجيس نعم، كل ما سائلة ما ليس بنجس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي يخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. هذا الكتاب تحته أبواب في بيان اللباس وما يحل منها وما يحرم، وكيفية لباسها، وكيف يلبسها المؤمن الذكر والأنثى، وما يحل وما يحرم من الحرير على الرجال وغيرها. ومن القواعد المقررة أن الأصل في المطاعم الحل، والأصل في المشارب أيضا الحل، والأصل في الملابس الحل. الأصل أن جميع الملابس الأصل الحل إلا ما دل دليل على تحريمه، كل لباس فهو حل للمؤمن إلا ما دل على تحريمه كالحرير للرجال. والأصل في العقود الجواز، والأصل في الذبائح الحرمة، والأصل في الأبضاع الحرمة، البضع يعني أصل في الفروج، أصل الفروج التحريم، ما يحل إلا ما دل عليه. هذه أصول مع قواعد معروفة. الأصل في المطاعم الحل، والأصل في المشارب الحل، والأصل في الملابس الحل، والأصل في العقود عقد البيع الجواز، والأصل في الذبائح التحريم، والأصل في الأبضاع وفي الفروج التحريم. الباب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبة من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وهذه الآية دليل على أن الأصل على النص في المطاعم والملابس الحل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبة من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا الأصل في الزينة التي أخذها الله لعباده الأصل فيها الحل. الزينة التي أخذها الله لعباده هي اللباس، يتزين بها: يا بني آدم خذوا زينتكم من كل مسجد. واللباس لباسان: لباس يوالي العورة، ولباس جمال وزينة. قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي سوآتكم وريشا. في زينة فاللباس نوعان: لباس يوالي العورة يستر به العورة هذا واجب، والثاني لباس جمال وهو فوق الزينة، فالثياب التي فوق ما يستر العورة من الثياب والغصرة والمشلح وغيرها، هذا لباس الزينة. وإذا قال وريشة شبه بالريش، لأن ريش الطير من أجمل ما يكون، هو أجمل من الشعر، من شعر الشعر الذي يكون على الدواب. والعورة عورتان: عورة حسية تستر ب لها سترتان، سترة واجبة وهي ما ستر العورة، وسترة مستحبة وهي الريش، والثاني عورة معنوية وسترها بلباس التقوى. ولهذا قال: ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يوالي سواتكم وريشا، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. هذه العورة المعنوية، عورة معنوية سترها بلباس التقوى، الكلام السيء والفعل السيء هذا عورة، عورة معنوية سترها بلباس التقوى، والتعامل السيء قول السيء والفعل السيء والتعامل السيء هذا عورة، عورة معنوية سترها بلباس التقوى. قال: ولباس التقوى ذلك خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. هذا معلق علقه المؤلف رحمه الله، وذكر الحافظ أن هذا الأثر لم يصله المؤلف رحمه الله في كتابه لكن وصله غيره. صلى أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما والمصنف هو ثابت. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا غير إسراف ولا مخيلة. والآية قبل أن كلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن حرم زينة الله التي أخذ العباد فالطيبة كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر بالأكل والشرب ونهى عن السرف، والسرف هو مجاوزة الحد. الإسراف مجاوزة الحد في الفعل أو القول أو الإنفاق، فلا يجوز مجاوزة الحد لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الإنفاق. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر بالأكل والشرب ونهى عن الإسراف. هنا كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، يأكل من غير إسراف ويشرب من غير إسراف ويلبس من غير إسراف ويتصدق من غير إسراف، ولا خيلاء ولا يكون في خيلاء أيضا ويتكبر. وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. فالإسراف محرم، الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لأن الله يبغض المسرفين. والخيال تصوير خيال الشيء في النفس، يصور خيال الشيء في النفس فيتكبر على عباد الله. ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ففي الحديث تحريم جر الثوب الخيلاء وأنه من كبائر الذنوب وعليه الوعيد الشديد. تحريم جر الثوب الخيلاء وأنه من كبائر الذنوب وعليه الوعيد الشديد. وجر الثوب هو أن يتركه حتى ينزل تحت الكعب، والمراد بهذا الرجل. أما المرأة فإنها تستر عقبيها بثيابها، هذا الخطب به الرجل لا أمر الله إلى من جر الثوب الخيلاء، هي الوعيد الشديد على من جر الثوب الخيلاء وأنه من كبائر الذنوب وعليه هذا الوعيد الشديد. وفيه إثبات النظر لله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثبات النظر لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وفيه أن الله ينظر إلى جميع عباده، فيه أن الله ينظر إلى جميع عباده. وفيه أن من جر ثوب الخيلاء لم ينظر إليه نظر رحمة بل ينظر إليه نظر غضب، وهذا يدل على الوعيد الشديد. فالله تعالى ينظر إلى جميع العباد، والمراد هنا لا ينظر له يعني لا ينظر إليه نظر رحمة بل ينظر إليه نظر غضب. وإلا فهو سبحانه يبصر خلقه وأعمالهم وفوق عرشه سبحانه وتعالى، ينظر إليهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، يعلمهم وينظر إليهم. لكن من جر ثوبه خيرا فإن الله ينظر إليه نظر رحمة بل ينظر إليه نظر غضب. والمخيلة تضر بنفس لأنها تكسب الإنسان العجب، العجب بنفسه والتكبر على الآخرين، تضر بالنفس فتكسبها العجب، والعجب كبائر الذنوب فتضر بالآخرة، يكسب الإنسان بذلك الإثم. وفي الدنيا تكسب المقت من الناس وبغضهم، فالخيلاء الكبر تصوير خيال النفس الشيء، والخيلاء تكسب العجب، العجب وتكبر على الناس. وفي الآخرة يكون الإنسان آثما وعليه وعيد شديد، وفي الدنيا يمقته الناس ويزدرونه. فالبخيلة بوزن عظيما وهذا معنى الخيلاء والتكبر. والخيلاء والتكبر ينشا عن فضيله يتراءها الانسان من نفسه، يتراءى الانسان من نفسه. ووجه الحصر في الاسراف والبخيله ان الممنوع من تناوله اكلا ولبسا وغيرهما، إما لمعنى فيه وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف، وإما للتعبد كالحرير إذا لم تعرف علته. مجاوز أو مجاوز الحد تتناول مخالفة فورد به الشرع فيدخل الحرام. نعم
الله.
نعم يؤيد بها الترجمة، هذه عادة يأتي بالمعلقات يؤيد بها رأيه اختياره في الترجمة. نعم. ثم يستدل بعد ذلك بالأحاديث المستدل يأتي إن شاء الله في التراجم بعد يأتي. نعم. نعم ينظر نظر رحمة وينظر نظر غضب. نعم ينظر نظر غضب صلى الله عليه وسلم. نعم هنا مطلق. نعم جاء في الحديث الآخر ينظر الله إليه يوم القيامة ويجد يوم القيامة. نعم في الحديث الذي بعده. نعم
باب من جر إزاره من غير خيلاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن ثاني بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا نتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلا. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.
نعم هذه الترجمة معقولة لجر الثوب من غير الخيلاء. أو من جر إزاره من غير الخيلاء يعني أي فهو مستثنى من الوعيد إذا كان لعذر، فإن كان لغير عذر فله حكم آخر. فهو من جر إزار الخيلاء فهو مستثنى من الوعيد المذكور إذا كان له عذر، فإن لم يكن عليه عذر فعليه وعيد آخر كما سيأتي إلى هذه المعاصي والكبائر ففي النار. ومستثنى في الوعيد لكن عليه وعيد آخر وهو النار إن كان لغير عذر. يقول من جر إزاره من غير خيلاء له حالتان. جر إزاره الحالة الأولى أن يسترخي كحال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن إزاره يسترخي ولا يحصل الخيلاء بسبب نحافة جسمه فهو يسترخي بدون خيلاء يعني بدون تعمد منه. الحالة الثانية يكون بسبب الإسراع كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما خسف الشمس قام مسرعا يجر إزارة، فهذا العذر استرخى لأجل العذر يعني مسترخي، والإزار الذي يشد به النصف الأسفل كانت العرب يلبسون الأزر والأرضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد شد الإزار على وسطه فلما أخبر أسرع فارتخى الإزار فقام يجر ثوبه مستعجلا ثلث الآخر يزر رداءه يخشى أن تكون الساعة، وعلى هذا الرداء غير الإزار. فإذن إذا جر ثوبه خيلا له حالتان، الحالة الأولى يسترخي كحال أبي بكر، الثانية أن يكون بسبب الإسراع كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العذر معذور. فإن كان لغير العذر فعليه الوعيد الآخر، ما أسفل من الكبير ففي النار. ذكر حديث عمر السابق، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا لغير عذر. قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد أشق إزالي يسترخي إلى أن أتعاهد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء، لأنه يرتخي بدون اختياره. ثم ذكر حديث أبي بكرة قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا. أو هذا هو الشاهد، ثوبه إذا كان الإزار فإنه يجره بسبب العجلة الصرخة، وإذا كان رداء شيء آخر. حتى المسجد وثاب الناس أن اجتمع الناس وصلى ركعتين في مشروعية صلاة الكسوف، وأنها تصلى ركعتين، وفي مشروعية الموعظة بعد صلاة الكسوف. قال: ثم أقبل عليه فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم من شيء فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. في مشروعية الدعاء والصلاة واللفظ الآخر والعتق والصدقة والتكبير، كل هذا مشروع عند الكسوف. نعم، قوله لسه مما يصنعه الخيلاء في وسط الصفا، قوله لسه مما يصنعه الخيلاء.
قال عفى الله عنك، قول أبي بكر.
نعم، قوله في الشرح وصل الصفحة.
قوله لست ممن يصنعه خيلاء، في رواية زيد بن أسلم لست منهم، وفيه أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقا. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره جر الإزار على كل حال، فقال ابن بطال: هو من تشديداته، وإلا فقد روي وقد رواه وحديث الباب فلم يخف عليه الحكم. قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك، سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة. ولا يظن بابن عمر رضي الله عنهما أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا، وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتدارك. وهذا متفق عليه. وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه، وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها، وهو أصل مضطرد غالبا.
نعم، في السطر قبل الأخير: والغرض منه قوله هنا فقام يجر ثوبه مستعجلا.
عفى الله عنك. والغرض منه هنا قوله فقام يجر ثوبه مستعجلا، فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي، فيشعر بأن النهي يختص به بما كان للخيلاء، لكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
نعم، إذا جره للخيلاء عليه الوعيد الشديد، وإذا لم جره للخيلاء عليه الوعيد الآخر الذي يأتي في الحديث الآخر. طيب، هذه بعد هذا. نعم،
عفو الله عنك.
طرح لك كما بكرة ظلام يسترخي منه لنقل نحيك الجسد.
نعم.
باب التشمر في الثياب.
بارك. عليها الوعيد الآخر، مع السماء كبير ففي النار. نعم. إلا إذا كان بدون سيار يسترخي ثم يتعاهد. نعم. صب. نعم. يا أخي لا. علة هي خلاء. وفي علة التحريم الآخر جر الثوب. جر الثوب لغير خيلاء متوعد بأكل النار ففي النار. نعم.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول عفى الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، قال: منه بدأ وإليه يعود. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد: منه بدأ أي ظهر وخرج منه سبحانه، أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه. فمن قال إنه مخلوق يقول إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها، فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ ولم ينزل من الله. فإخبار الله أنه منزل من الله يناقض
في رد على المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق وأنه مخلوق في الهواء أو في الشجرة، وهذا ضلال نسأل الله العافية. الصواب أنه نزل من الله. نعم.
عفى الله عنك. قال: فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ ولم ينزل من الله. فإخبار الله أنه منزل من الله يناقض أنه منزل يكون قد نزل من غيره. ولا كلمة ناقصة. قال تعالى: ولكن حق القول مني، وقال: قل نزله روح القدس من ربك.
قل هذا يدل على أنه نزله مني من ربك. نعم.
عفلاك. وروى أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. وقال خباب بن الأرت: يا هنتاه تقرب إلى الله بما استطعت، فلن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذاب لما سمع قرآن مسيلمة: ويحكم، أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلام لم يخرج من أل
أي من إل
من إل أي من رب. وقال أحمد رحمه الله: كلام الله من الله ليس بباين منه.
إيش قال أبو بكر؟
قال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذاب لما سمع قرآن مسيلمة: ويحكم، أين يذهب بعقولكم؟
أين يذهب
بعقولكم؟ إن هذا كلام لم يخرج من إل أي من رب. وقال أحمد رحمه الله: كلام الله من الله ليس بباين منه. وهذا معنى قول السلف: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ومقصود السلف الرد على الجهمية، فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره، فيكون قد بدا وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله، كما يقولون: كلامه لموسى خرج من الشجرة. فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدا وخرج، وذكروا قوله سبحانه: ولكن حق القول مني، فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات، ومن لابتداء الغاية، فإن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة الله، كقوله: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة لله كقوله: ولكن حق القول مني. قوله وإليه يعود أي يرجع، بأن يسرى به في آخر الزمان ويرفع، فلا يبقى في الصدور منه ولا في المصاحف منه آية.
قوله
عفى الله عنك وإليه يعود أي يرجع، بأن يسرى به في آخر الزمان ويرفع، فلا يبقى في الصدور منه ولا في المصاحف منه آية.
وهذا من شر الساعة الكبار، صلى الله عليه، في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس لا يجد في صدورهم آية ولا في مصاحف الآية. نعوذ بالله. نعم نعم ها مش لا من الشرط الكبار. نعم
كما جاء ذلك في عدة آثار وهو أحد أشراط الساعة الكبار كما في حديث ابن مسعود وغيره أنه قال يسرى على القرآن فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في الصدور آية. أخرجه الطبراني وأخرجه ابن ماجه عن حذيفة وأخرجه الديلمي عن معاذ. قوله وأن الله تكلم به حقيقة قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات والأحاديث في إثبات كلامه سبحانه وأنه تكلم بالقرآن كثيرة جدا وكلها دالة على أنه سبحانه تكلم حقيقة لا مجاز، بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام المرسل، وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت عنه حقيقة الرسالة والنبوة، والرب يخلق بقوله وكلامه، فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفى عنه الخلق. وقد عاب الله آلهة المشركين. قال عفى الله عنك. والرب يخلق بقوله وكلامه. فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفى عنه الخلق. وقد عاب الله آلهة المشركين لأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها. والجهمية وصفوا الرب بصفة هذه الآلهة. وقد تكاثرت الأدلة على أن الله نادى وناجى.
الله قال يخلق إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يعني أنت في صفة الكلام، أنت في صفة الخلق، وأنت في صفة الرسالة والتبليغ، وهذا يؤدي إلى إبطال الشرائع والعياذ بالله. إذا انتفى الكلام انتفى الإرسال، وإذا انتفى الخلق، الخلق يكون بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وإرسال الرسل بالكلام، أرسله الله كلمه. نعم، فإذا انتفى هذا انتفى الإرسال. نعم
أحسن الله عليك. وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها. والجهمية وصف الرب بصفة هذه الآلهة. وقد تكاثرت الأدلة على أن الله نادى وناجى وأمر ونهى، وكل هذا دال أنه تكلم حقيقة لا مجازا. فاتضح بما ذكرناه أن الله يتكلم حقيقة، وأما من ادعى المجاز بعد هذا البيان فقد شاق الله ورسوله والمؤمنين. القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، هذا قول السلف. وفي قوله حقيقة رد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قام بذات الباري لم يسمع منه، وإنما هو
كلام الشاعر هو معنى واحد، وكل يقول أربعة معاني في نفسه، الأمر والنهي والخبر والاستفهام. نعم.
وإنما هو الكلام النفساني ولم يتكلم به حقيقة، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا يلزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكنه عبارة عنه ليست كلام الله، كما لو أشار إلى شخص بإشارة مفهومة. عفى الله عنك. وإنما هو الكلام النفساني ولم يتكلم
عند الإشارة قبل.
قال رد على من زعم أنك
في الآية رد،
وفي قوله حقيقة رد على من زعم.
قف على قدر حبنا. على إيش؟ كان دفن وإذا كان لا ما في فرق، لكن الحكم للأسفق. إذا كان الأسفق هو المسجد ينبغي لبش القبر ويضع في مع المقابر، وإذا كان السابق هو القبر يهدم المسجد وكذا، ولا يجوز إبقاء القبر في المسجد. إذا كان السابق القبر يهدم المسجد الحكم للأس، وإذا كان السابق المسجد ينبش القبر. نعم نعم ما هذا الأصل حديث عام. كان في بعض فتاوى الشيخ محمد بن حمد رحمه الله يقول إذا كان خلف أو بالأمام ما أدري وش وجهتنا في هذا. نعم
أحسن الله. هذا الأخ هشام من ليبيا يسأل عنك عن صحة حديث تعمموا فإن الشياطين لا تتعمم.
لا أعلم حال هذا الحديث فلا أحكم فيه بشيء. تمام.
عفوا عنك. يقول كيف يكون القاتل والمقتول في النار؟
بين النبي صلى الله عليه وسلم قيل رسول هذا القاتل ما بابه المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه ولم باب الوعيد. هذا القتال إذا كان عن هوى. أما إذا كان عن تأويل فلا يدخل في هذا، مثل قتال البغاة وقتال مثلا قتال الصحابة، هذا عن تأويل واجتهاد. إذا كان اجتهاد التأويل ما يدخل في هذا، لكن إذا كان عن هوى هو القاتل المقصود في النار. أما إذا كان اجتهاد كان يقاتل مع الإمام، لأن الناس خرجوا على الإمام خوارج أو بغاة فقاتلهم، هذا قتال مشروع ما يدخل في هذا. ومثل قتال الصحابة لأنهم علموا أن علي هو الخليفة فقاتلوا معه، ومعاوية هم معه قاتلوا عن الاجتهاد أيضا، هذا عن الاجتهاد تأويل لا عن هوى. نعم.
عفى الله عنك. يقول عن المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي التشهد فقام ولم يستوي قائما ثم عاد فإنه لا يسجد للسهو. يقول صححه الألباني.
إيش هو الحديث؟
الحديث عن المغيرة بن شعبة قال من نسي التشهد فقام.
موقوف على المغيرة؟
مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم.
عن المغيرة بن شعبة.
عن المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي التشهد فقام ولم يستوي قائما ثم عاد فإنه لا يسجد للسهو. يقول صححه الألباني. يقول هل يمكن الاستنباط من هذا الحديث أن جميع واجبات الصلاة تأخذ نفس الحكم، أنه إذا لم يفت مكانها ورجع إليها أنه لا سجود للسهو عليه؟
لا يحتاج إلى تعمل الحديث هذا. هذا حديث في ركاكة، ما كان يعني الفاظ ليست كالفاظ من إذا قابلت الشهادة الأول فلم يستوي فليرجع ولا يسجد السهو هكذا، ما أظن أن هذا حديث مرفوع. لكن العلماء يفصلون في هذا، يقول إذا لم يستوي فإنه يرجع، وإن استوى كل له الرجوع، وإن سرع في القراءة حرم عليه الرجوع. والأقرب هي يسجد السهو، ما أدري عنه صح ولا صح. الألباني رحمه الله يحتاج إلى مراجعة، ولا يظهر لي أن الحديث ما يناسب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث
يقول عفوا عن المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي التشهد فقام ولم يستوي قائما ثم عاد فإنه لا يسجد للسهو.
غريب هذا. ها يمكن هو الأقرب. نعم.
عفوا عنك. هذا
يرجع كلام الألباني، يمكن السائل أخذ بعض الكلام وترك بعض الكلام. نعم أوكي. نعم.
عفوا عنك. هذا السائل من ليبيا يقول زوجي محكوم عليه بالسجن المؤبد منذ 3 سنوات وأريد الطلاق الآن، وتقدمت بطلب للمحكمة لكنها معطلة للحكم، هل لي أن أتزوج الآن بدون إذن المحكمة؟
أيوه في ليبيا.
سائلة في ليبيا.
تقول
تقول زوجي محكوم عليه بالسجن المؤبد منذ 3 سنوات وأريد الطلاق الآن، وتقدمت بطلب للمحكمة لكنها معطلة للحكم، هل لي أن أتزوج الآن بدون إذن المحكمة؟
لا ليس لها ذلك. وليها الآن عليه أن يراجع المحكمة إذا كان هناك حاكم شرعي يحكم بهذا، وإذا لم يكن هناك يذهب إلى السجن يطلب منه أن يطلق، يذهب جماعة، يذهب وليه ومعه إلى السجن ويطلب منه أن يطلق فيطلقها. أما أن تتزوج فلا، تبقى حتى يطلق أو يحكم بفسخ من قبل حاكم شرعي. نعم.
عفوا عنك. هذا الأخ محمد من الإمارات يقول هناك بعض البنوك الإسلامية تكون مكانا للافتتاب بالأسهم لشركات عقارية أو غيرها، وتخصص البنوك الربوية والإسلامية كمكان للافتتاب بالأسهم، فما حكم المساهمة في هذه الشركات وكذلك هذه البنوك؟
تكون إيش؟
يقول أن هناك بعض البنوك الإسلامية تكون مكانا للاكتتاب بالأسهم لشركات عقارية أو غيرها، وتخصص بعض البنوك الربوية والإسلامية أيضا مكان للاكتتاب بالأسهم، فما حكم المساهمة في هذه الشركات؟
إذا كان الشركة ما فيها محذور بس كون المكان ما يضر المكان، إذا كان الأسهم سليمة والمساهمة سليمة ما فيها إشكال ولا في ربا فلا يضر المكان. نعم.
عفوا عن كذا، الأسئلة من فرنسا، يقول ما معنى حديث لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المسلمين حتى يفارق المشركين إلى المسلمين؟
نعم، هذا باب الوعيد الشديد، باب يعني يدل على مشكلة كبيرة إذا أقام بين المشركين وهو لا يستطيع إظهار دينه، فهو مشكلة كبيرة، مثل حديث الآخر من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله، هذا باب الوعيد يعني مشكلة كبيرة يجب عليه أن يهاجر إذا كان يستطيع إظهار دينه. وفي الحديث الآخر أنا بريء من كل مسلم يكون بين المشركين، باب الوعيد يكون مرتكب كبيرة. نعم.
عفواً، ويقول هل صحيح أن أعمال المقيمين في بلاد الكفر معلقة حتى يهاجروا منها؟
لا، عليهم الوعيد الشديد مرتكب كبيرة إلا إذا كان يستطيع إظهار دينه أو كان في المركز الإسلامي يسمع على دينه وناس فارقين. نعم.
عفواً، كانت أخت مقيمة بفرنسا تريد أن تتزوج من أخ مقيم بالجزائر، تقول هل يجوز لهذه الأخت أن تستقدمه إلى فرنسا للعمل بها لجمع بعض المال لتحسين وضعيته المعيشية بالجزائر؟ وهل
هي اللي تستخدمه هي؟
نعم.
كيف تستخدمه هي أجنبية؟ لكن إذا أراد عقد الزواج لا بأس، لها توكل، هو يوكل من يعقد له إذا كان عنده ولي ومسلم، أما الاستقدام يكون عن طريق غيرها وليها إذا كان. نعم.
عفواً، يقول ما قولكم في من يقول إن التسمي بالسلفي تعتبر تزكية للنفس؟
يعني أنا من السلف الصالح؟ نعم. هذا إذا كان مقصود التعريف ولا التزكية فأرجو أن لا يكون حاكم، إذا كان يريد يزكي فلا يزكي نفسه، ينبغي أن يقول أنا من السلف، أنا إن شاء الله أتبع السلف الصالح أو أنا تابع للسلف الصالح أو أنا من السنة والجماعة، أقول أنا أجاهد نفسي في اتباع السلف الصالح، ما أقول السلف بس فقط، سلفي ما يكفي، سلف صالح يقلب الصالح. نعم.
وإن في آخر الأسماء فلانك بعضهم يذكر فلان بفلان السلفي.
إيه. مش مقصود السلفي؟ إن من أهل السلف.
غالبا يذكر في آخر ينتسب هكذا.
هذا معناه إنه تزكية، ظاهرة من تزكية للناس، ما في داعي لها. نعم.
فلانك.
ها؟ لا، ولا يقول شيء فلان بفلان يكفي. ما سئل الآن. ولا قيل شيء حتى ليش يذكر نفسه. إذا سئل يقول أنا من السنة والجماعة، لكن ما سئل.
عفواً، يقول نود معرفة حكم الصلاة خلف إمام راتب اشترى بيتا بالتقسيط الربوي معتمدا على مجلس الفتوى الأوروبي.
عاصي ضعيف الإيمان، والصلاة خلف العاصي فيها خلاف، العلماء من أجازها ومنهم من منع منها، مثل الصلاة خلف الفاسق فيها خلاف، والصلاة صحتها لكن ينبغي الإنكار عليه ولا يصلى خلفها إنكار عليه عندما يتعامل بالربا. وأما الصلاة فيها من العلماء قال تصح، ومن قال تصح ما أكره، ومن قال تصح ويصلي ويعيد. نعم.
ويطلب نصيحتكم لها فلانك.
نصيحة لمن؟
لهذا الإمام.
ننصحه بأن يتوب إلى الله عز وجل ولا يتعامل بالربا، يستقيم على طاعة الله ويكون قدوة لغيره، لأن الإمام قدوة يقتدي به الناس، ينبغي قدوة لغيره في الورع حتى لا تجرأ الناس على التعامل بالربا. نعم.
أفلانك يقول هذه أخت تسأل إذا كانت في صلاة فرض ونادتها أمها هل تقطع الصلاة وتجيبها أم لا؟
لا، في صلاة